الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه الرسالة للعلامة الكبير عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله، وغفر الله له وعلى منزلته في العليين، آمين، إنه جواد كريم. رسالة نافعة، رسالة عظيمة وموجزة ومختصرة، وهذا هو شأنه رحمه الله. كان مجتهدا بالنصح للأمة، الرسائل العامة كهذه الرسالة وغيرها من الرسائل في أبواب العبادات وغيرها، والرسائل الخاصة في النصائح الخاصة رحمه الله وغفر الله له. وهذه الرسالة رسالة موجزة كما ذكر رحمه الله، واقتصر فيها على صفات الصلاة وأركانها وأفعالها، ولم يستقصي في ذكر الأدلة، لأن القصد هو البيان لعموم المسلمين، وأن من عمل بذلك فقد صلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن الصلاة وأحكامها باب واسع بكثرة أدلتها وما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من صفتها القولية والفعلية، وشرحها يطول جدا، وأهل العلم بسطوا ذلك. وهو رحمه الله ذكر وصفا موجزا بما دلت عليه السنة والأخبار الصحيحة، بما علم رحمه الله من عناية بالدليل، اجتهاد في البحث والتقصي والتحري. فلذا هذه الرسالة مهمة، ومن حفظها واعتنى بها فإنه سبب لحسن العمل بالصلاة، وكذلك في التوجيه والإرشاد والعمل بها. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، جمع بين البسملة والحمدلة، وهذا يسبقه جمع من أهل العلم بجمع بينهما، وذلك ابتداء بالكتاب العزيز، فإنه سبحانه وتعالى بدأ الفاتحة بالحمد لله رب العالمين، وهي مفتتح كتاب الله عز وجل. فالصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أن توضع بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح هذا الكتاب، فمن بسمل ثم بعد ذلك حمد الله فقد اقتدى بالكتاب العزيز، لأنه إمام الكتب ومقدمها. وهذه البسملة والحمدلة تكون في أحوال، تارة تفرد في الرسائل الخاصة، لو أردت أن ترسل رسالة خاصة فالسنة أن تفرد بسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما كان عليه الصلاة والسلام يفردها وحدها حينما كتب إلى هرقل عظيم الروم، وحينما كتب الكتاب بينه وبين قريش كتب بسم الله الرحمن الرحيم. وتارة تكون الحمدلة وحدها أيضا، وهذا في الخطب التي يخطب بها، خطبة الجمعة والكسوف والعيدين والخطبة في الأمور المهمة، فالمنقول الثابت بل المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأخبار أنه كان يفتتح بالحمد لله رب العالمين. وتارة يجمع كما تقدم، وهذا في الكتب التي هي رسائل عامة، مثل هذا الكتاب يجمع بين البسملة والحمدلة كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في الكتاب العزيز، وهذا هو محصل ما في هذه المسألة من الخلاف والنزاع، ولهم أدلة، لكن هذا هو محصلها. يقول رحمه الله: بسم الله، الباء هنا للاستعانة، يعني أبدأ مستعينا بالله عز وجل، والاسم مأخوذ من السمة وهو العلامة، وقيل من السمو وهو العلو، وقد يجمع الوصفين. والجار والمجرور أجمع المعربون على أنه متعلق بمحذوف، واختلفوا في تقديره هل هو اسم أو فعل، وهل هو مقدم أو مؤخر، وقدروه، وكثير منهم قدره اسما خاصا مؤخرا مناسبا، ولهذا نقول في كل موضع ما يناسب. فتقول بسم الله، إذا كنت تريد التصنيف لا تقول أبتدئ، تقول بسم الله أصنف، بسم الله أؤلف، لأن المناسب أن تقدر شيئا مناسبا، وأنت تؤلف أو تصنف تقول بسم الله أصنف أو أؤلف. وإذا قلت بسم الله في الأكل، بسم الله آكل وأشرب، تركب بسم الله أركب، وهكذا. ولو قدرت أبتدأ جاءت، لكننا لا ندري بماذا تبتدأ، لأنه اسم عام، مثلا يقدر، ولهذا نقدر فعلا خاصا، ونقدر اسما نقول ابتدائي، نقول بسم الله يصنف او ابتدئ بسم الله. والرحمن لفظ الجلالة، لفظ الجلالة كما يقول مجرور على التعظيم سبحانه في قوله بسم الله، واسمه سبحانه وتعالى هذا يجمع معاني الأسماء كلها، وهو من الألوهية وهو التعبد لله عز وجل، وهو اسم خاص له سبحانه وتعالى لا يسمى به غيره بإجماع المسلمين. وكذلك الرحمن على الصحيح كما هو قول جماهير أهل العلم. الرحمن اسم تابع وهو وصف لله الجلالة، والرحيم وصف آخر، واختلف الفرق بينهما، فقيل إن الرحمن هو الرحمة العامة، يعني يرحم الرحمة العامة لعموم الخلق مؤمنه لعموم برهم وفاجرهم، والرحيم الرحمة الخاصة لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. والرحمن ملاحظ فيها الرحمة التي هي وصفه، والرحيم ملاحظ فيها الرحمة التي هي فعله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الحمد لله وحده. الألف واللام هنا للاستغراق، وعلامة اللام التي للاستغراق أن يحل محلها كل، أي كل الحمد لله وجميع الحمد لله. وفي حديث رواه الترمذي وغيره في ضعف ولك الحمد كله، يعني أن الحمد المطلق والحمد بجميع كمالاته وجميع ما يحمد الناس به فإنه لله وحده، فهو يكون لله. أما غيره من الناس أما فإنه يحمد من وجه دون وجه وتارة دون تارة، أما الحمد لله هو حمد مطلق. ولهذا قال في الأدعية الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، والمؤمن إذا أصابته الضراء قال الحمد لله، وإذا أصابته السراء قال الحمد لله، فهو يحمد الله على كل حال في الحالين، ولا يدري أي حالين أحسن أو أفضل، حال السراء وحال الضراء، لكنه يحمد الله. الحمد معناه هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، يجمع بين الحب والتعظيم وحده دون غيره سبحانه وتعالى. والصلاة، ولما قدم الحمد لله عز وجل أثنى بالصلاة عليه الصلاة والسلام، وهكذا يقرن بين اسمه واسم الله عز وجل في كثير من المواطن في الأذان، وكذلك يصلى عليه الصلاة والسلام في التشهد بعد الثناء عليه سبحانه وتعالى. والصلاة معناها الثناء على الله كما هو الصحيح، كما هو قول أبي العالية الذي أخرجه البخاري معلقا ورواه ابن أبي حاتم رحمه الله موصولا طريق ابن جعفر الراجع عن ربيع بن أنس أنه قال أنه يحمد سبحانه وتعالى ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. المعنى قولك الصلاة يعني اللهم صل على الحمد، يعني اللهم اثني عليه، اللهم اثني عليه في الملأ الأعلى وهو ملأ الملائكة. والسلام، السلام هو السلام من العيوب والنقائص، وهو رحمه الله امتثل قوله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، فندعو له بالسلامة عليه الصلاة والسلام. والسلامة تشمل سلامته من جميع النقائص، كما أنه جاء بدين وشرع سالم من كل عيب ونقص، ومن اتبعه وأخذ به فهو سالم من كل شيء، وهو سالم في الدنيا وسالم في الآخرة وسالم في البرزخ. والصلاة والسلام جمع بينهما. ثم الصلاة عليه الصلاة والسلام مشروعة، ومن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فصلوات الله وسلامه عليه، كما صح في ذلك الخبر عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو من حديث أبي هريرة، وجاء معناه من حديث أنس وأبي طلحة عند النسائي بأسانيد صحيحة على عبده وهو محمد عليه الصلاة والسلام. بدأت وصفة العبودية لبيان أنه عبد لله عز وجل، وأنه لا يجوز الغلو فيه، وأنه سبحانه وصفه بالعبودية في أعلى المقامات في مقام الوحي، فأوحى إلى عبده ما أوحى، بمقام التحدي فإن كنت في غيب ما نزلنا على عبدنا، بمقام الدعوة أنه لما قام عبد الله يدعوه، وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، في أعلى المقامات وأشرف المقامات وصفه بالعبودية صلوات الله وسلامه عليه. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه على عبده ورسوله. ثم بعد ذلك تثنى بالرسالة إشارة إلى أنه وإن كان وأنه عبد عليه الصلاة والسلام حقق مقام العبود إلا أنه رسول، فلو حقه من التبجيل والاحترام والتقدير فلا يجوز الجحود به ولا يجوز الغلو عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري في عمر الخطاب رضي الله عنه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، قولوا عبد الله ورسوله محمد. ثم بعد ذلك ذكره باسمه، لما ذكره عليه الصلاة والسلام بألقابه العظيمة ووصفه بهذه الأوصاف سماه عليه الصلاة والسلام، قال محمد، سمي محمدا لكثرة محامده، وهو المحمود في السماء والأرض، ويظهر ذلك يوم القيامة حينما يكون له ذلك المقام. وقول عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمده الخلائق في ذلك المقام. ثم في ذلك المقام العظيم يتطاصر أولو العزم على ذلك المقام ويشيرون إليه عليه الصلاة والسلام في الشفاعة في القضاء بين الخلائق. وآله لما ذكره عليه الصلاة والسلام قرن معه آل أو عطف عليه آلة، واختلف في الآل، والأظهر أن الآل حيث قرنوا فإنهم الذين منعوا الزكاة، وهم بنو هاشم وذريته وأزواجه صلوات الله وسلامه عليه، كما صحت بذلك الأخبار في مسلم وفي غيره. أما بعد هذه تؤتى بأن الكلام في المقامات المهمة. كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس وبرأ أمر مهم قام وحمد الله وأثنى عليه على المنبر، ثم بعدما يحمد الله يقول أما بعد، يعني مما بعد، لأنه الواجب والمشروع أن يقدم الثناء على الله بين يدي كل أمر، ويكون بعد ذلك ويتأخر بعد ذلك ما يذكر بعده، فيذكر عليه سبحانه وتعالى ويصلى على نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم يدخل فيما يريد من أمر مهم. وقد بوب البخاري رحمه الله بابا في أما بعد، وذكر أحاديث كثيرة وهي في الصحيحين، منها لما خطب الناس في الكسوع ثم قال أما بعد. فهذه كلمات إن كانت الخطبة كتبت قبل الرسالة فالإشارة إلى شيء مقدر في الذهن، وإن كان كتبها رحمه الله كتب الرسالة قبل ثم بعد ذلك كتب المقدمة أو الخطبة الإشارة إلى شيء موجود، لكن المعتاد أنه في الغالب تكتب الخطبة ثم بعد ذلك. فهذه يعني إشارة إلى شيء مقدر في الذهن، فهذه كلمات يعني كلمات معدودات، كلمات مختصرة، كلمات قليلة لا تثقل ولا تشق، موجزة. الإيجاز هو قلة اللفظ وكثرة المعنى، قلة اللفظ مع كثرة المعاني، بخلاف الاختصار. المختصر قد يكون قليل اللفظ لكن لا يلزم منه كثرة المعاني، ولهذا تنظر إلى كثير من المختصرات التي تختص كثير من الدين ربما قرمطتها وربما قطعتها وأزالت فوائدها، فلهذا يكون لا بد أن يكون المختصر وجيزا. ما إذا كان غير وجيز فإنه ربما أفوت وأذهل بعض المعاني. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عمار بن ياسر: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة وقصر خطبته، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. وقالوا لعمار لما قالوا له في نفس الحديث لما خطب قالوا خطب فأوجز، قالوا وددنا لو أنك تنفست، يعني مدى التفيه فأوجز، يعني قال كلمات قليلة لكنها كثيرة المعاني. والعلماء يصنفون يقولون البسيط والوسيط والوجيز، يقصدون بالبسيط الواسع والوسيط المتوسط والوجيز المختصر. وهذا وقع في التفسير في كتب التفسير منها الوسيط والبسيط والوجيز، ووقع أيضا في الفقه مثل كتب الغزالي الوسيط والبسيط والوجيز، يعني المختصر الذي يجتهد أن تقل الحروف والكلمات مع كثرة المعاني. في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أردت تقديمها إلى كل مسلم ومسلم. هذا من النصح منه رحمه الله، حيث نصح الناس في أعظم أركان العبادات الفعلية، وهي في أعظم العبادات الفعلية وهي الصلاة. ومن استقامت له استقام له دين، ليجتهد كل من يطلع عليها بالتأسف صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا هو المقصود، ليجتهد، هذا يبين أن الصلاة تحتاج إلى اجتهاد وإلى حسن اقتداء به عليه الصلاة والسلام في الاتساء والاقتداء. وذلك أنه لا يصلي كيفما أراد، لا يصلي اتساء. وهذه الكلمة منه رحمه الله مهمة في التأسي، لأن الذي يصلي متأسلا به عليه الصلاة والسلام بخلاف من يصلي عادة وتقليد، ليصلي وهو متأسي كما قال سبحانه قد كان لكم في رسولنا أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني يتأسى به عليه الصلاة والسلام يريد ما عند الله. ثم الذي يصلي متأسيا ليس كالذي يصلي غير متأسي وإن أصاب، لأن الذي يصيب عن غير علم غير الذي يصيب مع العلم، لأن الذي أصاب مع العلم مأجور، والذي أصاب بغير العلم حسب أنه صلى كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذا صلى كما صلى النبي مستحضرا أن هذا الفعل ركن، وأن هذا الفعل واجب، وأن هذا الفعل سنة، وأن هذا الفعل مشروع، لكن إذا يصلي لا يدري في الواجب وفي الركن في المستحب، لا يعرف، لا يغرق. غرق بين من أتى بما شرع الله سبحانه وتعالى كان به عليه الصلاة والسلام وما فعله مؤتسيا مقتديا به فإنه يؤجر. ويبين فضل العلم حينما يعمل العبد مستحضرا العلم فيما يقدم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلوا، هذا أمر. وهذا رواه البخاري كما ذكر رحمه الله حديث مالك وغيره، يبين أن هذا واجب، قل صلوا كما رأيتم يصلي. في الصحيحين من حديث ابي عباس سأل السعد الساعدي الطويل لما صعد المنبر ثم عليه الصلاة والسلام صعد الدرجة الأولى ثم ركع وهو على الدرجة الأولى، ثم لما راجع السجود نزل فسجد في أصل المنبر، فلما سلم التفت إليهم وقال إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. انظر لتعلموا، يعني أن يكون أخذ الصلاة عن تعلم، وأنه يقصد بذلك العلم في أداء صلاته، كما أنه يصوم بعلم يحج بعلم، فلا يقدم على أمره بغير علم، وإن أصاب فإنه لا يكون أجره كأجر من كان على علم. وإلى القارئ بيان ذلك رحمه الله. نعم. يقول رحمه الله تعالى في بيان ذلك على جمل وفقرات. الأولى يسبغ الوضوء، الإسباغ إسباغان، إسباغ واجب وإسباغ مستحب، فالواجب لا يجوز النقص منه، معنى أن يتوضأ لكل عضو مرة واحدة تأتي على جميع العضو، ولو توضأ أخذ غرفة وجاءت على نصف العضو فإنه يحتاج إلى أن يأخذ غرفة تكمل ذلك العضو، يسبغ الوضوء. سيأتي الدليل بهذا، قال وهو أن يتوضأ كما أمره الله من سبحانه وتعالى. والإسباغ الثاني إسباغ المستحب، إسباغ المستحب ما هو؟ أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا، الواجب أن تتوضأ مرة واحدة مرة واحدة، والمسح الرأس أيضا مرة واحدة، وإذا كان العضوان إذا كانت فيهما مستورتين يمسحهما، وهكذا ما كان مستورا لأمر عار عذر يمسحه. والإسباغ الواه مستحب أن تتوضع ثلاثا في جميع أعضاء الوضوء إلا الرأس، فإنه يمسح مرة واحدة ذهابا ورجوعا. أن يتوضأ كما أمر، والوضوء من الوضاءة، الوضوء من الوضاءة، والوضاءة وضاءة ظاهرة بالوضوء بالماء لأنه طهارة ولأنه طهور كما قال عليه الصلاة والسلام، ووضاءة باطنة لأن للوضوء أثرا في الباطن كما أمره الله، عنه الواجب الإنسان يتوضأ كما أمره الله. والله سبحانه وتعالى بين ذلك في كتابه مجملا وفصله نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد روى أحمد بن خزيمة بإسناد صحيح عن ابن عبسة رضي الله عنه بحديث طويل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الوضوء ثم قال تتوضأ كما أمرك الله، تتوضأ كما أمرك الله، لأنه يجب امتثال أمره سبحانه وتعالى، والأمر للوجوب، إذا أمر الله سبحانه وتعالى فأمره للوجوب، وإذا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام فأمره للوجوب، ولا نحتاج إلى دليل آخر. أنا والصحيح من أقوال الأصوليين أن الأمر إذا جاء مطلقا فإنه للوجوب ولا يصرف إلا لدليل، لا يصرف للاستحباب عملا بقوله سبحانه وتعالى. وهذا هو الأمر سبحانه، ونزيه سبحانه وتعالى، وتعالى عن كل عيب ونقص. وهذا هو يا أيها نداء لأهل الإيمان. قال ابن مسعود ما صح إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تحذر منه. يا أيها، شوف انظر، جاء النداء في هذه الصيغة إشارة إلى أنه أمر مهم وأنه يحتاج إلى إصغاء وانتباه. الذين آمنوا، ثم ذكرهم وصف الإيمان، لماذا؟ لأنهم هم الذين ينتفعون وهم الذين يستجيبون. وإن كان القرآن خطاب لجميع الناس حتى جميع ما فيه من الأوامر، كما أن شريعة عليه الصلاة والسلام حتى فروع الشريعة خطاب لجميع الكفرة في الصلاة والزكاة، وإن كانت لا تصح هذه إلا بالإيمان، يجب على أن يؤمنوا ثم ذلك يمتثلوا أوامر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، قمتم الصحيح أنه يشمل، اختلف في التقدير هنا، والصحيح أنه يشمل ما إذا قيل إذا قمتم محدثين، إذا قمتم محدثين، لأنه قال تغسلوا وجوهكم، والصحيح أنه لا يقدر هذا، بل نقول كل من قام إلى الصلاة فهو مأمور بالوضوء، إنه إلى خمسة مروة فهو مأمور بالوضوء وإن كان على وضوء. إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم. وعلى هذا نقول من بعض المسلمين عموم المجاز يقول يدخل فيه الامر الواجب والامر المستحب، مثل قوله تعالى وافعلوا الخير، يشمل كل واجب وكل مستحب، فكل من قام الى الصلاه المفروضه فانه يشرع له الوضوء، ان كان محدثا وجب عليه ذلك، وان كان غير محدث سن له ذلك. روى الشيخان عن انس رضي الله عنه انه قال كيف كنتم تتوضؤون؟ قال يتوضا احدنا لما لم يحدث او يعني لا، وذكر وسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يتوضأ لكل صلاة. ولهذا في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غزوة الفتح توضأ أو صلى بوضوء واحد، قال يا رسول الله صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعت يا عمر، يعني أنه صلى الصلوات بوضوء واحد ولم يتوضأ لكل صلاة، قال عمدا صنعت يا عمر، يبين الناس أنه ليس بواجب، وإن كان يشرع للعبد أن يتوضأ إذا قام إلى الصلاة لأنه سنة وطهر. وقد ورد في حديث ضعيف رواه الترمذي ومن هو رواه أبو داود الترمذي حديث من عمر أنه عليه الصلاة أنه فيما يروى عنه عليه الصلاة والسلام قال من توضأ على طهر كتب الله له بكل وضوء 10 حسنات. من طريق الأفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، هو ضعيف وضعيف، ويقول شيخ الشيعان الماز رحمه الله في بعض كلامه على هذا حديث في سنن أبي داود أو في غيره يقول ونرجو أن يكون جزاؤه أعظم من ذلك، لأن الحديث هذا ضعيف، حديثنا ضعيف. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كثيرة فضل الوضوء وسنة الوضوء ومشروعيته وتساقط الخطايا، الحديث الصحيح في هذا الباب الحديث عن ابن عبسة ومن الحديث ومن حديث الأصبحي أبي عبد الله الصنابطي كذا، حديث أبي هريرة رضي الله عنهم حديث صحيحة في فضل الوضوء وتساقط الخطايا. فلهذا يشرع للعبد أن يتوضأ ولهذا ذكر المصنف رحمه الله في الآتي في أن الصلاة طهور، قال يا أيها إذا قمتم صلاة، إذا قمتم إلى الصلاة يشمل كل قائم إليها كما تقدم، فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم. وهذا بصفة الوضوء في رسالة مستقلة له رحمه الله، بين أن غسل الوجه واجب، وقد بينت السنة أنه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويدخل على الصحيح البياض الذي بين الأذن والعذار، سواء كان له لحية أو لم يكن له لحية، واللحية إن كانت كثيفة كفى أن يغسل ظاهرها، وإن كانت خفيفة يصل الماء إلى البشرة وجب أن يصل إليها. هذا هو الواجب في الوجه، غسله مرة واحدة. وأيديكم إلى المرافق، يعني من رؤوس الأصابع إلى منتهى المرافق، كما توضأ عليه الصلاة والسلام. وامسحوا برؤوسكم، يعني أن مسح الرأس أيضا يكون من منابت الرأس المعتاد إلى آخره، كما في الصحيحين حديث عن ابن زيد وغيره أنه أقبل بيديه وأدبر، وفي لفظ أدبر وأقبل. والمسح وقول برؤوسكم أي ملصقين، أي ملصقين برؤوسكم. وأرجلكم إلى الكعبين، أنه يجب غسل الرجلين إلى الكعبين كما أنه يجب غسل اليدين إلى المرفقين. وهذه الصفة بينها النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث المتواترة عنه، من حديث عبد الله بن زيد، من حديث عثمان، من حديث علي، من حديث أبي هريرة، ومن حديث الربيع، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، حديث متواتر عنه عليه الصلاة والسلام، حديث المقداد في صفة وضوئه ثلاثا ثلاثا، وحديث ابن عباس أيضا، كلها تبيين للمجمل في الكتاب العزيز. ويقول العلماء من القواعد إن بيانه عليه الصلاة والسلام بحسب ذاك المبين ويخرج مخرجه، فإن كان المبين واجبا ظاهر الأمر فالمبين كذلك، بحسب المبين، بحسب المبين لأنه فرع عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل صلاة بغير طهور، هذا رواه مسلم حديث ابن عمر، وله شاهد من حديث أبي داود عن مهاجر القنفذ أيضا، لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو. هذا هو الدليل في ما إذا أحدث أنه لا يصح، لا تصح الصلاة، وكذلك ما يشترط له الطهارة إلا بوضوء، لا تقبل صلاة بغير طهور. وفي الصحيحين حين هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. عند الترمذي لا وضوء إلا من صوت أو حدث، أو لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لأن معظم الأحداث لا تقبل صلاة. قول لا تقبل، القبول إذا أطلق كان كثير من العلم معناه عدم الصحة في جميع الأخبار، كل ما يطلق من القول واضح عنه الصحة. منهم من فرق قال إنه يختلف الحال، لا تقبل قيل إنه يراد به عدم الصحة، لكن ألا يشكل على ذلك شيء إذا قلنا القبول يراد به عدم الصحة؟ ألا يشكل على ذلك بعض الأخبار التي ذكرها أهل العلم؟ أو لا تقبل صلاة بغير طهور، قالوا هذا هو المراد، قال لا تقبل معنى لا تصح، واضح السؤال؟ يشرد على حريم على هذا الشيء. إذا قلنا إن القبول نفي القول معنى نفي الصحة، نفي القبول معنى نفي الصحة، هل جاء في أحاديث نفي القبول مع ثبوت الصحة؟ نعم. طيب هذا قد يقال إذا أتاه مصدقا فإنه يكون كافرا فلا تصح إذا صدق، وإن كان لم يصدقه فيكون أتى كبيرة فتصح منه لأن معه أصل الإيمان. نعم، شارب الخمر، من شرب الخمر لم تقبل صلاة أربع إليه، كذلك صلاة الآبق، إذا آبق المملوك عن سيد لم تقبل له صلاة حتى يرجع، حتى يرجع. وجاء في هذا المعنى أخبار، وقالوا إن العلماء أجمعوا على أن صلاة الآبق صحيحة، كذلك صلاة شارب الخمر إذا صلى وعقل صلاته فصلاة صحيحة، قالوا إن لا تصحيح إن صلاة صحيحة. فعلى هذا قالوا أسأل هذا، فأجاب بعضهم قال إن القبول يطلق ويراد به نفي الصحة، ويطلق ويراد به عدم الثواب، وإلا يراد به عدم الثواب. فهذا لكن ما هي المواضع التي تكون هكذا وهذه المرأة تكون هكذا، هو موضع يحتاج إلى تحقيق حقيقة. لكن ذكر بعض العلم كلاما قالوا إن كان ما نفي قبوله الذي قارنه معصية، الذي قارنه معصية، فالمراد بنفي القبول ماذا؟ إن كان نفي القبول مقارنا لمعصية فالمراد بنفي القبول ماذا؟ الثواب، عدم أنه لا يفعل، مثل شارب الخمر ومثل الآفة. وإن كان نفي القبول قارن أمر ليس معصية يكون المراد ماذا؟ الصحة، مثل الحد، الحد ليس معصية، كل يحدث ليس معصية. كذلك لا يقرأ صلاة حائض إلا بالخمار، إلا بالخمار. هو هكذا ما جاء في هذا المعنى، هذا قال بعض العلماء كابن عربي وغيره. لا تقبل صلاة بغير طهور، الوضوء. وفي حديث مالك الأشعري صحيح مسلم الطهور شطر الإيمان، قال الطهور شطر الإيمان. وهذا مما سبق أن الطهارة كما أنها وضاعة ظاهرة فهي وضاعة باطنة، أنه جعلها شطرا آخر للإيمان. ولا خداقة من غلول أي من خيانة أو من أخذ من الغنيمة بغير علم أمير الجيش، هذا أيضا مسلم كما تقدم. وقوله صلى الله عليه وسلم الذي أساء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، إذا قمت إلى الصلاة، فهذا في دلالة على مشروعية إسباغ الوضوء. هذا ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. نعم. لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية، نعم
لم ينطق بالنية، ولا أصحابكم قضية الرحمة، ويتمنوا أن يجعلها مصدقة لتصلي إليها كان جهازة مزارية لأبي النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يقول رحمه الله تعالى يتوجه المصلي إلى القبلة، هذا أول ما يجب وأول شرط من شروط الصلاة، أنه يتوجه إلى القبلة، يتوجه في بدنه. والتوجه هذا توجه البدن، ويشرع له أيضا أن يتوجه بقلبه. التوجه توجه بالبدن، وهذا هو التوجه الظاهر، التوجه الذي هو شرط والذي يطلع عليه ويرى. والتوجه الثاني توجه القلب، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام حديث علي رضي الله عنه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما مسلم وما أنا من المشركين. يعني وجهت وجهي، يعني وجه بقلبه وقالب عليه الصلاة والسلام، هذا ورد في الاستفتاح، إلى القبلة لأنها تستقبل، لأنها تستقبل. والقبلة التي صلى إليها هي قبلة الدعاء، فهي القبلة التي صلى إليها وهي قبلة الدعاء، والله بينه وبين القبلة كما في الصحيحين، وهي الكعبة بإجماع المسلمين أينما كان بجميع بدنه، كما قال سبحانه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ولي وجهك شطر أي جهة المسجد الحرام. وعلى وجه التوجه إلى القبلة. والذي يصلي إن كان يرى الكعبة فإنه يجب أن يتجه إليها بجميع بدنه، وهذا واجب، وهو نص الكتاب العزيز. فولي وجهك شطر أي جهة، أي إن كان يراها يشاهدها فيجب أن يتجه إليها، ولقوله عليه الصلاة واستقبل القبلة كما في الصحيحين في حديث نسي صلاته أينما كان بجميع بدنه. قول أينما كان، هذه العبارة قد توهم أنه يجب التوجه إلى القبلة بجميع البدن وإن كان بعيدا عنها، والشيخ لم يرد هذا رحمه الله، لأنه لا يقول بهذا، إنما هو يقول إن التوجه إلى القبلة يكون إلى الجهة، لأن الذي يكون بعيدا عن القبلة، الذي يكون بعيد عن القبلة لا يؤمر بأن يتجه إليها وأن يقصدها بوجهه بوجهه لأنه لا يراها ولا يمكن أن يعلم ذلك، فربما لا يمكن أن يغلب على ظنه ذلك. وإن قال بعض الشافعي جماعة يجب أن يتجه إلى القبلة بجميع بدنه وإن كان بعيدا، هذا قاله الشافعية واختلفوا في تفسير هذا المعنى، لكن هذا هو الأصل. أراد الشيخ رحمه الله أن هذا هو الأصل، أنه يتجه إلى القبلة بجميع بدنه أينما كان وحيثما كان، وإذا غلب على ظنه أنها كعبة إلى هذه الجهة وجب عليه. وقد يقال مثلا أنه إذا كان في مكان ومعه بعض الموجهات البوصلة أو نحو ذلك الذي يمكن أن يحدد بها جهة القبلة، وهذا قد لا يقطع به، أنه يلزمه ذلك، وإن كان هذا استخدام هذه من التكلف الذي لم يؤمر به ولا وفي شرعيته نظر. وكذلك لهذا أنكر بعض العلم التكلف في النظر في النجوم، وأن الواجب على المصلي إذا كان في أي مكان أن يتجه إلى جهة القبلة إذا علم جهتها، فإذا جعل الشمال عن يمينه والجنوب عن شماله اتجه إلى القبلة، اتجه القبلة إذا كانت قبلته إلى جهة الغرب أو جهة الشرق، أو كانت أو بالعكس المشرق والمغرب إذا كانت إلى جهة الجنوب أو جهة الشمال بحسب المكان الذي هو فيه وبحسب قبلته. فإن الواجب هو الاتجاه إلى الجهة. قال عليه الصلاة والسلام فيما روى الترمذي بسند جيد ورواه من طريق ابن عشر النبي عز وجل سندي وراءه من طريق آخر لا بأس فيه، أنه عليه السلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال المجد بن تيمية رحمه الله في المنتقى ويشهد له أو يقويه حديث أبي أيوب الأنصاري ولكن شرفوا أو غربوا، في حديث لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا، شرقوا لا تستقبل القبلة، نهى عن استقبال القبلة قال وشرقوا، دل على أن من يستقبل جهة القبلة بالبول والغائط فإنه مستقبل لها. فالقبلة التي نهي عن استقبالها بالبول والغائط هي القبلة التي أمر باستقبالها للصلاة، ولم يقل ينحرف يمينا وشمالا بل قال شرقوا غربوا، فدل على أن من استقبل جهة القبلة في حال البول أو الغائط فإنه لا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك، وإن كان انحرف يمينا وشمالا بل يجب أن ينحرف عن الجهة ولا يكفيه الانحراف في الجهة، بل يجب أن يجعل جميع القبلة عن يمينه أو جميع القبلة عن يساره، يقول ولكن شرقوا أو غربوا، فالقبلة التي تعظم في عدم الاتجاه إليها حال قرائن هذه هي القبلة التي يؤمر بالاتجاه إليها حال الصلاة، ولهذا قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. فالواجب الاتجاه إلى الجهة ويتحرى الوسط، الإنسان يتحرى الوسط، فإذا غلب على ظنه أنه في الوسط اتجه إليه، وإذا أشكل عليه ذلك فالحمد يتجه إلى جهة القبلة التي يعرفها ولو مال يمين أو شمال فلا يضره. ولهذا الصف الطويل الطويل جدا قد لا يتجه بعض إلى القبلة، وإن كان قيل مع بعد المسافة تتسع الدائرة فيكون كل متجه إليها، فالشأن أن الواجب هو الاتجاه إلى الجهة قال بجميع بدنه، فالذي يكون أمام القبلة والكعبة يرى يتجه بجميع بدنه. إن كان في الحرم ولا يراها ولا يراها فإنه يتحرى ذلك، وأيضا يستعين ببعض ما وضع من الخطوط والسطور التي توجه إلى جهة الكعبة، وكل من لم يتمكن رؤية الكعبة فإنه يجتهد أن يتجه إليها قاصدا بقلبه، هذا هو الواجب، قاصدا بقلبه فعل الصلاة التي يريدها، لأن العبرة على فعل القلب، فإذا أراد أن يصلي ينوي يقصد تلك الصلاة ظهر عصر مغرب عشاء، لكن هذا القصد منه المراد به الحضور هنا، الحضور النية حقيقة ليس بواجب، حضور النية حقيقة ليس بواجب، إنما يكفي حضورها حكما لا حضورها حقيقة. فلو أنه قصد إلى الصلاة ولم يستحضر بقلبه حال الصلاة ويذكر أنها الظهر فإنه يجزئه، يجزئ إذا خرج من بيته قاصدا صلاة الظهر، فلو كبر وعجبت نيته أو نسي أو غفل لكن لم يقطع النية فإنه يجزئه، كما لو أنه صام وأصبح صائما ولم يستحضر نية الصوم لكنه لم يقطع فإنها تجزئه، لكن حضور النية فعلا وحقيقة هذا هذا هو المشروع وهو الأفضل وهو الأكل وهو أبلغ في توجه القلب، لأن توجه القلب يكون بحضور النية أبلغ في حضور النية أبلغ في توجه القلب قاصدا بقلبه فعل الصلاة. بينما الصلاة أفعال ولا في مجرد النية التي يريدها يقصدها من فريضة، لأنه إذا كان فريضة من فريضة أو نافلة من نافلة فلا يجوز أن تنوي نافلة ثم بعد ذلك تقلبها إلى، فلا يجوز أن تنوي نافلة حال حضور الفريضة، بل واجب أن تنويها فريضة، وهكذا إذا كانت نافلة تنويها نافلة، لكن يجوز قلب نية الفريضة إلى نافلة عند الحاجة إليها عند الحاجة إليها، ولا تقلب النافلة إلى فريضة، يعني ما تقلب الأدنى إلى الأعلى، تقلب الأعلى إلى الأدنى لا بأس، أما الأدنى إلى الأعلى ما لأن ما يتحمل ما يتحمل، ولأن الأدنى ولأن الأعلى يشمل الأدنى والأدنى لا يشمل الأعلى، ولا ينطق بلسانه بالنية ما ينطق لأنه بدعة كما يأتي ذكرنا رحمه الله، لأن النية محلها في القلب، النية من نواك الله بخير أن قصد، فالنية معناها القصد، نقول فتيمموا صعيدا أي اقصدوا، لأن النطق باللسان غير مشروع لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام معنى غير مشروع، فإذا كان غير مشروع فهو ممنوع بل هو بدعة. المصنف رحمه الله استدرك قال غير مشروع قد يوهم أنه إذا كان غير مشروع يجوز، يقول غير مشروع هذا، لكن لأن المشروع يدخل فيه المستحب ويدخل فيه الواجب، قال بل بدعة يفعل لهذا الوقف يعني أنه حرام لكونه بدعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما رواه مسلم وروى البخاري معلقا مجزوما وفي الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، وعند أبي داود من صنع شيئا ليس عليه أمرنا رد. وأبلغ البدع في باب العبادات لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية، وهذا وجه الحجة. ولهذا من خالف هذه في هذا كان مبتدعا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينطق بالنية ولا أصحابه، فما هو الهدي الذي يكون بعده؟ لا يكون إلا ضلال، لا يكون إلا ضلال. ولا أصحابه رضي الله عنه لأنه المقتدون المقتسون به عليه الصلاة والسلام وهم بين سنة وسنة رضي الله عنه. ويسن لما ذكر المصنف رحمه الله القيام وشرعية القيام وما يجب حاله حينئذ، ذكر رحمه الله أمرا مشروعا مستحبا، قال ويسن أن يجعل له سترة، وهذه السترة تكون قبل دخوله الصلاة، قبل دخوله الصلاة سترة يصلي إليها، والسترة تكون حادثا بين المصلي وما وراءه، وما وراءها يحتج الشيء عن المصلي من مال ونحوه إن كان إماما أو منفرد، لأن يعني السترة تشرع للإمام والمنفرد، أما المأموم فإن سترته سترة لمن خلفه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت من سنته الفعلية عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين من حديث عمر أنه عليه الصلاة كان يأخذ الحرفة حتى بالسفر من ثم اتخذ الأمراء سنة وكان يستتر بها في صلاة عليه الصلاة والسلام، والأخبار في هذا كثيرة. وأمر بذلك في حديث أبي سعيد الخدري في قوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدلو منها، رواه ابن داود بإسناد صحيح، وعند أبي داود أيضا بإسناد صحيح أو حسن حديث سهل بن أبي حكمة بين العلة في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدلو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، فشرع السترة وشرع الدلو منها وبين العلة، قال لا يقطع الشيطان عليه صلاة، والشيطان يشمل الإنس والجن، فإذا مر الإنسان فإنه شيطان، ولأنه في الحقيقة يمر هو الشيطان، ولهذا قال فإن معه القرين حديث سعيد الخدري، فإن معه القرين يعني هو الذي دعاه ذلك وحمله، فإذا قطع قطعه هو القرين هو الشيطان لأنه حمله على هذه المعصية، فيشرع الدلو والسترة، والسترة مشروعة ولو كانت يسيرة ولو كانت يعني ليست سميكة. في حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه الربيع بن سبرة عن جده سبرة المعبد الجهني أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليستتر أحدكم بالصلاة ولو بسام. رواه أحمد وابن خزيمة وإسناده مقارب، وإسناده مقارب ولو بسام، في حديث أبي طلحة ومعناه في حديث عائشة صحيح مسلم أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن سترة المصلي في لفظ آخر عند مسلم في غزوة تبوك، قال: كمؤخرة الرحم. مؤخرة الرحم، مؤخرة الرحم نحو ثلثي ذراع، قدرها العلماء بنحو ثلثي ذراع، وكلما كانت السترة أكبر كلما كانت أولى حتى تكون أبلغ في انجماع النفس وصد من يمر بينه وبين سترته. لكن عند جمهور أهل العلم ستر سنة وليس بواجب، وجاءت أدلة تدل على هذا المعنى من جهة من قوله: لا صلى أحدكم إلى سترة، قال: إذا صلى وذكره بخيار فليدل منها إنسان، ولا دل على أن الأمر للاستحباب. وجاء في حديث عباس صحيحين أنه صلى عليه الصلاة والسلام إلى غير جدار، في غير جدار، وجاء في بزار إلى غير سترة. وبعض العلماء قالوا إن قوله إلى غير جدار لا بد أن يكون له فائدة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان معتادا يستتر بشيء إما بجرحه، فقوله إلى جدار لا بد أن يكون بأن هو أراد إلى غير سترة. وأدل من نحو هذا تشبه. وأما حديث المشهور في هذا الحديث هريرة: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه عمود، الحديث من عند أبي داود شيء، هو حديث مضطرب ضعيف. نعم. وفي آخره: فليخط خطا. نعم. نعم. وهذه المسألة واسعة، لكن نشير إليها باختصار أن استقلال قبل الشرط، وهذا عند القدرة، أما عند غير ذلك فهؤلاء المسائل المستثنات، منها لو أن الإنسان مربوط إلى غير القبلة أو مصلوب فلا يستطيع، أو مريض مثلا لا يستطيع الاتجاه إلى القبلة، فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك أيضا إذا كان الإنسان في برية ولا يعرف جهة القبلة فيجتهد، فانغلب على غير جهة القبلة صلى إليها وتحرى، وله أيضا تبين أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة على الصحيح. وكذلك يستثنى أيضا مع حال القدرة النافلة في السفر، ثبت في الصحيحين حيث أنس في عامر بن ربيعة في جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى غير القبلة، لكن يشرع أن يتجه إلى القبلة في أول صلاته، ثم بعد ذلك لا يبالي حيث وجه إثابت، كما في حديث أنس عند أبي داود بإسناد جيد أنه كان إذا صلى النافلة كبر إلى القبلة، ثم بعد ذلك لا يبالي عليه الصلاة والسلام حيث وجه ركابه. نعم. نعم. هذا أول ما يفعل يكبر تكبيرة الإحرام، وهذه قيل ركن وقيل شرط، قيل ركن وقيل شرط في الصلاة، ولا مشاحة لأنها متفق عليها، لأنه فرقوا بين الركن، قيل إن الركن من قال إنها ركن قال إنها أسمى بالأركان، لأن الركن هو ما ينقضي ويعقبه غيره، من الركوع يقوم السجود، السجود يقوم رفع الركوع وهكذا. أما الشروع فالركن يفرغ منه ويعقب غيره، أما الشرع فإنه يشترط استصحابه في جميع الصلاة، فلو اختل وقت الصلاة قد نعى الصلاة بطلت الصلاة بغير عذر، كما لو أحدث في صلاة بطلت صلاة، هذا لا فرق في العذر غيره، لو التفت إلى غير القبلة عامدا فإنه لا تصح الصلاة، اشترط استصحاب الشرط إلى غير الصلاة، فقالوا إنه أشفى بالأركان منه بالشروط. فيكبر تكبيرة الإحرام، وهذه واجبة بالإجماع، لتكبيرة الإحرام ورفع اليدين سنة كما سيأتي، وقيل واجب، والقول بوجوب الرفع قول قوي في تكبيرة الإحرام، قائلا: الله أكبر، يعني لا يجزئ غيرها ولا يقوم غيرها مقامها، يعني الله، فلا يجزئ الله الأكبر أو الله الكبير أو كبرت الله، ومن باب أولى سبحان الله أو الحمد لله. وهذا هو الصواب، لأنه عليه السلام قال: إذا قمت إلى الصلاة تستقبل القبلة وكبر. قول كبر هذا إحالة على معهود، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر قال: الله أكبر، أصلوا كما رأيتم يصلي، ومن صلاته أيضا أنه كبر قائلا: الله أكبر. أيضا ثبت في الحديث الصحيح عن أبي حميد عند ابن ماجه في إسناد صحيح هذا اللفظ بخصوصه، قوله كان إذا قام عليه الصلاة قال الله أكبر، وهذا اللفظ عند ابن ماجه، عند ابن ماجه، وربما عندنا بعضهم كابن القيم أبي داود أو غيره عز وجل، وهو عند ابن ماجه في إسناد صحيح قوله الله أكبر مع اللفظ التكبير، جاء في الصحيحين وغيرهم أن يكبر، لكن قول الله أكبر هذا هو المتعين وهو الواجب ولا يجزئ غيره، ولأن فيها من المعاني ما ليس بغيره ناظرا ببصره إلى محل السجود، وهذا هو المشروع وهذا هو قول الجمهور. وقال مالك وجماعة ينظر أمامه، وقال البخاري رحمه الله صلى أمامه أو قال إلى قدامه ونظر يأخذ إلى قدامه نور أو تنور، نور أو تنور، وذكر أحاديث أنه صلى عليه الصلاة والسلام وكان نظر في القبلة وقال رأيت الجنة والنار لما صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف، وقال إنه نظر إلى الجهة الأمام، هو قول مالك. وبعض العلم قال صلي من غير موسجود، هذا هو الأظهر، والذي يظهر أن نظره عليه الصلاة والسلام أمامه كان في أحوال طارئة. والقاعدة عندنا أن السنة العارضة لا تخالف السنة المستقرة الدائمة، فالسنة أن يصلي وينظر إلى موضع سجوده. وذكروا في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون، الأثر المشهور والحاكم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون يلتفتون هاهنا وهنا، فنزلت هذه الآية فطأطأوا فنظروا إلى مواضع أقدامهم. وقد روى الحاكم والبيهقي إسناد لا بأس به، صحة الحاكم على شرطه وافقه الذهبي أنه عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة فلم يجاوز بصره موضع سجوده، وهذا ظاهره أنه منذ دخل الكعبة إن خرج منها وقد علم الصلاة وصلى ركعتين، فكان كما أخبرت أنه لم يجاوز بصره موضع نظره إلى سجود موضع قدميه، فهذا أيضا يشرع في الصلاة يوم بصره إلى موضع محل السجود. نعم. وهذا هو السنة، ويبين رحمه الله تعالى أن رفع اليدين يشرع أو له موضعان إلى المنكبين أو حذاء الأذنين، وحذاء الأذنين، وهذا هو الأظهر خلافا لمن قال إنه موضع واحد، وأن من قال حيال المنكبين، حيال المنكبين أراد أن مفصل الكف أو مؤخر الكف كان حيال الكف، ومن قال حيال الأذن أراد أن رؤوس الأصابع كانت حيال فروع الأذن فكانت وسطا، كما أجرى ابن القيم رحمه الله في بعض الصفات في تحريك الأصابع، وأجرى في جلسة بعض في صفة جلسة الجلسة التشهد بعض صفاتها، والأظهر والله أنه موضعان، والصحابة نقلوا ذلك وقالوا حيال أذنين، ومنهم من قال حيال كتفين، حيال كتفين، ومنهم من قال إن حيال الأذنين أفضل، قالوا لأن في زيادة فعل، لأن من رفع إلى حيال كتفين يكون رفع إلى هذا، ومن رفع إلى حيال يكون رفع، قالوا زيادة الفعل تكون أفضل من الصلاة، وقالوا إن الذي روى رفع يدي حيال أذنيه هم الذين تأخروا وكانوا قريبا من وفاة عليه الصلاة والسلام، كما حديث مالك الحويرث صحيح مسلم أنه رفع يديه إلى حيال أذنيه، حديث وائل بن الحجر عند أبي داود بإسناد صحيح أيضا أنه رفع يديه حيال أذنيه، مع أن جاء عند أبي داود حديث وائل أنه رفع حيال كتفيه، هذا يفت في عرض ما ذكروا وأنه نقل هذا وهذا، ويدل عليه ما تقدم أنه رفع إلى حيال منكبيه عليه الصلاة والسلام، ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه رفع يديه حيال منكبيه، وهذا في الأخبار أكثر، في الأخبار أكثر وأصح وأشهر، وهو رفع اليدين إلى حذو المنكبين، وكذلك أيضا ثبت هذا في حديث أبي حميد الساعدي عند أبي داود بإسناد صحيح، حديث علي بن أبي طالب وأبي هريرة عند أبي داود، كلها حديث جيدة نرفع يديه حذو منكبين، على هذا نقول الصحيح أنهما موضعان مخيف، لا رفع يديه حذو منكبين، إذا رفع حذو منكبين، ولا ينبغي التكلف بأن يراعي، لا، والصحابة نقلوا ذلك، فإن شاء رفع هذا وإن شاء رفع حيال هذا، وأنه موضع تخيير مثل ما نقول في التخيير في صفات الأذكار القولية، كذلك بعض الصفات الفعلية في رفع في نفس وضع اليد على القدم أو الفخذ اليمنى، اليد اليمنى على الفخذ اليمنى، وفي صفات الأذان، هذا هو الأظهر في هذه المسألة. نعم.
وقد يتساءل في كل الطائفين
ثم بعد ذلك بعدما يرفع اليدين اليدان له موضع، وأن تنظر جميع أعضاء الوضوء كل عضو له موضع. يقول عليه الصلاة في حديث ابن عمر عند أبي داود بسند صحيح: اليدان تسجدان كما يسجد الوجه، إذا سجد وجهك سجد اليدان. هكذا اليدان في حال القيام له موضع، ولهذا كان قول الجمهور أنه لا يرسلهما. ثبتت في هذا الأخبار حديث سهل بن سعد صحيح البخاري: كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، قال: لا أعلمه إلا ينوي ذلك. قال أبو حازم سلمان رضي الله رحمه الله ورضي عنه: لا أعلم إلا ينوي ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حديث مسعود عند أبي داود: وضعت يد الشمال على اليسار فنزعها ثم وضع اليمين على الشمال. حديث الوالد بن حجر أيضا كذلك أنه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. فوضعهما هكذا أمر مشروع، وكذلك أيضا يسن أن تكون على صدره أو عند صدره، على صدره أو عند صدره. وهذا جاء في ثلاثة أخبار. الأول حديث هلب بن قبيصة الطائي عند أحمد أنه وضع اليمنى على اليسرى على صدره، وكذلك حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة على صدره، وفي لفظ عند صدره رواية جيدة رواه ابن خزيمة رواية مؤمل بن إسماعيل، لكن توبئ عند البيهقي رحمه الله فكان ذلك جيدا. ثم بشاهده من حديث هلب بن قبيصة الطائي، كذلك أيضا له شاهد آخر مرسل عن طاووس بن كيسان اليماني بمرسل صحيح أنه وضع يده اليمنى على يد اليسرى على صدره. فهذا هو السنة، أن يضع يده اليمنى على يد اليسرى. ومخير إن شاء وضع الكف منتهى الأصابع على الكف، وإن شاء وأرسلهما. وجمع رواية الحجر عند أبي داود النسائي على الرسغ والساعد، على الرسغ والساعد كما قال رحمه الله والرسغ والساعد. فقيل موضعان وقيل موضع واحد لثبوت ذلك من حلوائي الحجر وقبيل صنون، وكذلك مرسل طاووس أيضا. الشيخ رحمه الله دائما يذكر حديث مرسل طاووس، يذكره حديث مرسل طاووس مع هذه الآثار. وهذا سئل عن الإمام أحمد رحمه الله هذه الصفة، سئل عنها قال: ذل بين يدي عز، ذل يعني هذه الصفة وضع هاتين اليدين عز، ذل بين يدي عز، وهذا ذل بين يدي الله عز وجل حينما كبر ورفع يديه ثم بعد ذلك وضعهما على توجهه بقلبه وقالبه ثم بعد ذلك يشرع في ذكر الصلاة. نعم. يقول رحمه الله تعالى: يسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح، وهذا يبين دعاء الاستفتاح قبل التعوذ، هذا هو الصواب خلافا لمن قال يتعوذ قبل، بل يستفتح كما في حديث سعيد الخدري حديث دون مطعم أنه قال: ثم تعوذ، يستفتح عليه الصلاة والسلام ثم تعوذ، وأن هذا هو المشروع. يسن، قول يسن يدل على أنه مسنون، هذا هو قول جمهور العلماء. منهم من قال إنه واجب، منهم من قال إنه ركن، لدعاء الاستفتاح. ومحتمل أن يقال أنه سنة، هذا محتمل في كلام أهل العلم.
Thank you.
الحمد لله رب العالمين. فيسن أن يقرأ على الدعاء تقدم أنه واجب أو سنة أو واجب أو ركن، كما أنه اختلف في تسبيح الركن قيل سنة وقيل واجب أو ركن، كما اختلف في الصلاة على النبي عليه السلام تسأله سنة أو واجب أو ركن. هذه أمور ثلاثة اختلف فيها، لكن القول بالركنية موضع نظر والقول محتمل موضع نظر، والأظهر والله أعلم يقال مسنون. وظهر لدليل في هذه المسألة ماذا ذكر هل ذكر أو لم يذكر في مسألة أنه لا يجب، مع أنه ورد في حديث المسيء صلاة أنه عليه الصلاة والسلام قال لما أنه أمر يكبر قال فاحمد الله وحلله وكبر، أمر بأن يحمد الله وأن يثني عليه، فهذا أمر بالحمد والتلوذ عن الافتتاح. لكن في حديث غيره في الصحيحين أنه قال أرأيت استفتاحك في الصلاة أو سكوتك في الصلاة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا الحديث. فهذا الحديث يبين أنهم لم يكونوا يستفتحون ولم يكونوا يقولون شيئا، ولو كان واجبا لبين لأنهم لأنه كانوا يسكتون لأنه سألوا عن السكوت، فكأنهم رضي الله عنهم لم يكونوا يقولون شيئا أو كانوا علموا ذلك كما تقدم من سكوته هنيهة وقتا يسير، فبينهم ذلك فدل عنه لم يكونوا يقولون في هذا السكوت شيئا، فقال أقول ولم يقل قولوا أو كذا، فهذا قد يدل على عدم الوجوب. ومنهم من استدل بأنه لم يعلم المسلم صلاته لكن جاء في رواية أنه علمه إياه، فيجمع بالأدلة بهذا أنه يكون مستحبا ومشروعا ومتأكد المشروعية لثبوته في السنة الفعلية والقولية عنه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ دعاء الافتتاح، ولأنه يستفتح به الصلاة، ولهذا نقول دعاء الافتتاح مشروع حتى ولو جئت والإمام قريب من الركوع. يعني بعض الناس إذا دخل يقول إنه يبدأ بالفاتحة، نقول لا تبدأ بالافتتاح ولو خشيت أن يركع، أنت مأمور أن تفتح الصلاة، ولو علمت أنك لو استفتحت مثلا يركع قبل أن تبدأ بالفاتحة. فلو قال الفاتحة واجبة نقول حتى الاستفتاح قيل إنه واجب وقيل إنه ركن أيضا، قيل إنه واجب وقيل إنه ركن، ثم أنت مأمور بالاستفتاح. ولو فرض ضيق أنك جئت متأخرا ورافع ركعت وأدركت الصلاة وهذا موضع استفتاح، لكن إن استفتح باستفتاح القصير سبحانك وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك حسن، إذا كان متأخر لعله يدرك في بقية قيامه قراءة فاتحة، وهو اللهم يعني يا الله باعد، سأل الله عن مباعدة بينه وبين خطاياه، هذه مباعدة معنوية مثلها بأمر حسي بيني وبين خطاياه جميع الخطايا، كما بين المشرق والمغرب والمشرق والمغرب يستحيل التقاؤهما، فأمره أن سأل الله عز وجل أن يباعد بينه وبين خطاياه كما بعد المشرق والمغرب، هذا غاية في التنزه عن الخطايا والذنوب والأثم. اللهم كأن عبادك اللهم نقني، أيضا سأل الله سبحانه طهارة أخرى التنقية أن ينقني من خطاياي نقني من خطاياي، هذا يبين أنه يشمل العبد أن يستعين بالله سبحانه في جميع أمره، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فلا قوة على طاعة إلا بالله عز وجل وبقوته، ولا حول لك ولا قوة ولا حول لك عن أمورك كلها إلا بأن يعينك سبحانه وتعالى، وأن يحول بينك وبين الله لا حول إلا بحول الله، فإن حال الله بينك وبين ما يضرك في أمر دينك ودنياك فأنت المعان المسدد والموفق، فلا حول ولا قوة إلا بالله. كما اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ذكر الثوب الأبيض لأنه أبلغ التأثر بالدنس وظهوره عليه والوسخ، ثم أيضا ذكر مطهرا تعالى اللهم اغسلني من خطاياي. ثم لما سأل التنقية سأل الله سبحانه وتعالى مطهرا آخر وهو أبلغ بالماء لفظ بماء الثلج والبرد بالماء والثلج والبراد، لأن المعاصي لها حرارة ولها أثر في البدن، فناسب أن يذكر الماء والثلج والبرد أولا لنقاوته وسلاسته ومبالغته في التطهير، والمطهر يكون ثوبا أبيض، ثم ذكر الماء البارد حتى يكون سببا بزوال حرارة في الذنوب تفاؤلا بالبرد وبرد اليقين وبرد اليقين بالماء والثلج والبرد، متفق عليه. وهذا من أصح الأخبار التي وردت في دعاء الاستفتاح، ورجع بعض العلم من جهة أصحية سنده، منهم من رجح من جهة قوة المتن، وهو في قوله عليه الصلاة والسلام كما اتفق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة الصحابي الجليل رضي الله عنه توفي سنة 57، قيل سنة 57 وقيل 58 وقيل 59، وإن شاء قال بدلا من ذلك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وهذا أيضا دعاء آخر وهو أبلغ من جهة أنه ثناء على الله سبحانه وتعالى، وذاك توسل أو دعاء الله عز وجل، مع أنه في ضمنه حكاية حال العبد أنه محل الذنوب والمعاصي. ولا شك أنه فرق بين من يثني على إنسان بذكر خصاله وأفعاله ثنائه، وبين من يذكر حاله عند إنسان، بين من يذكر حاله عند إنسان. فلو جاء إنسان رجل الدنيا ذكر حاله وكذا وكذا وأنه مشتاج، وبين إنسان يأتي ويثني على ذلك وأنت أهل لكذا وأهل لكذا، هذا أبلغ عند ذلك الرجل من الناس في باب الثناء. والله سبحانه ولله المثل الأعلى، حينما تسأله يكون ثناؤك عليه أبلغ في باب الدعاء، ولهذا رجح بعض العلم هذه الجهة. لكن منهم من قال إنه في نفس الصلاة يثني عليه سبحانه وتعالى بالتكبير ثم بعد ذلك يثني عليه، فشرع أن يجمع أن يذكر في قيام شيئا من الدعاء، كما أنه سوف يكون في صلاة نوع من الثناء بالقراءة في القرآن، وكذلك أيضا بثنائه عليه سبحانه وتعالى فيما يزيد على ذلك يزيد على الفاتحة مما يسر الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، يعني نسبحك بحمدك، وتبارك اسمك تعالى اسمك على جميع الأسماء سبحانه وتعالى، وتعالى جدك وهو العظمة، الجد هو العظمة هو الملك. ولهذا سيأتينا أيضا في أنه جاء له سبب في ذكر الجد في حديث في الأذكار التي بعد الصلاة إن شاء الله. ولا إله غيرك إلا معبودا بحق إلا الله، وهذا رواه مسلم من حديث عمر ويتعدى أبي لبابة عن عمر وهو منقطع، لكن وصله الدارقطني بإسناد كما قال بإسناد صحيح، وله شواهد جيدة من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام استفتح سبحانك اللهم وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك أيضا في حديث أبي هريرة عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام استفتح بهذا الدعاء، هو ثابت في السنة مرفوعا. وجاء أيضا عن أبي بكر الصديق كما رواه سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة، ورواه أيضا ابن المنذر عن مسعود، ورواه الدارقطني عن عثمان رضي الله عنه. هو ذكر مشروع جاء عن الصحابة وجاء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والمصنف رحمه الله تعالى يقول إن شاء هذا وإن شاء هذا، ولا تاب غيره من استفتاحات مثل ما رواه مسلم، قل اللهم باعد بيني وبين مثل اللهم وجهت وجهي الذي فطر السماوات حنيفا وما أنا مسلم وما أنا من المشركين. وهذا جاء دعاء طويل، وجاء أنه عليه الصلاة أنه هذا جاء أنه فعله عليه الصلاة والسلام في الصلاة إذا كبر، وجاء في عند أبي داود أنه إذا كبر للمكتوبة، وجاء في حديث محمد المسلمة أنه إذا كبر إذا صلى التطوع قال هذا الدعاء دعاء الاستفتاح، دعاء طويل. وجاءت استفتاحات كثيرة استوفى النسائي رحمه الله، فإذا لازم واحد فلا بأس، وإن قال هذا وهذا فهو عند جمع من العلم أفضل. وقالوا إنه فيه عمل بالسنة، حين أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع هذا وشرع هذا، فلا يهجر يديم ذكرا ويهجر آخر فلا بأس، والأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، يفعل هذا تارة لأن ذلك أكمل في الاتباع. لا شك لأنه عليه الصلاة والسلام نقل عنه هذا وهذا فهو أكمل في الاتباع، بخلاف ما جاء في التنويع لكن استقر أمره على شيء مثل الأذان، لأذان استقر أمره على أذان بلال، لأن رد حتى من أهل العلم أذان بلال على أذان أبي محذورة، وإن كان يجوز أذان محذور لأنه عليه الصلاة والسلام استقر أمره لما رجع إلى المدينة بعد فتح مكة، رجع واستقر أمره على أذان بلال، فأبو محذور أذن بين يديه في مكة ولم ينقل إلا بذات موضع، فلهذا ترجح أذان بلال بخلاف ما نقل من السنن هذا تارة وهذا تارة، فيترجح وينبغي التفريق فيما جاء منوعا وعلم من السنة أنه أرجح بجهة أخرى. فهذا مما حديث استفتاح مما يشرع به التنويع كما ذكر الشيخ رحمه الله. نعم. يقول رحمه الله تعالى ثم يقول، فيبين أن التعود يكون بعد الاستفتاح، هذا والصواب كما تقدم. أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ ألتجئ، ومن استعاذ بالله فعاده من كل شيء، ومن يتوكل على الله وحسبه. أعوذ بالله وحده دون غيره، وإن كان يجوز أن تستعيذ بغيره بغيره سبحانه وتعالى فيما يقدر عليه، يقول أعوذ بالله أن تظلموني، أعذني من فلان، و إذا استعاد الإنسان بأخيه من ظالم أعاد وجب عليه يعيد أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، متفق عليه أنا نفسه، فيجب نصرة إذا استعاد، لكن فيما يقدر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان إنس يشمل جميع الشياطين ورأسه إبليس، والشيطان إما من شطن أي بعد، لأنه بعد عن الخير، بل يصد عن كل طريق خير، بل قعد لابن آدم في كل طريق خير إن يصد عنه، كما في حديث سبعة بفاك عند النسائي بسند جيد من حديث فاك بن سعد. الشيطان إما من شطن أو بعد أو من شاقة إذا احترق، من شاقة إذا احترق. هذا يؤيده ما رواه مسلم من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من النار، وخلق آدم مما وصف له، ذكر أن إبليس خلق من النار، وقد يكون فيه الوصفان، وهذا أظهر أنه بعد عن الخير من شطنة، وكذلك أيضا من شاطة إذا احترق. الرجيم المرجوم بعيد عن المفعول الذي هو طرد ولعن عن رحمة الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، مثل ما تقدم في افتتاحه رحمه الله أن يبين أن البسملة مشروعة في الفاتحة، لكن ليست آية منها. أما حديث أم سلمة أنها آية منها لترقب وغيره، حديث في ثبوت نظر ولا يثبت. والصواب في حديث أبي هريرة صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدنا عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى عني عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. الحديث قول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن بسم الله الرحمن الرحيم ليس استفتاح يستفتح بها، كما روى مسلم من حديث انس انه عليه الصلاه والسلام رفع رفاعه ثم فتح عينيه، ثم قال عليه الصلاه والسلام بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر السوره، ثم قال انه راه نهر اعطاني الله عز وجل. فهنقول استفتاح السوره والبدا بها كما روى احمد وابو داود، كما روى احمد وابو داود بن عباس بسند جيد انه قال ابن عباس لم يكن عليه الصلاة والسلام يعرف فصل سورة من سورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي سورة فهي آية من فصل، إلا أنها ليست آية من أول سورة التوبة، وهي جزء آية من سورة النمل في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فيشرع البداء بها. ولهذا في حديث ابن عباس عند السنن بسند جيد سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلت الجنة سورة تبارك، وهي 30 آية بدون بسم الله الرحمن الرحيم، فيشرع البداء بها لكن يسر بها مطلقا لا يجهر بها في جميع الاتصالات السرية والجهرية. ولا بأس أن يجهر بها أحيانا للتعليق كما في حديث أبي هريرة عند النسائي أنه جهر بها، فإذا جهر بها أحيانا لهذه التعليم فلا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ سورة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب. وهذا في الصحيحين حيوان بن الصامت رضي الله عنه لا صلاة، وأصل النبي للحقيقة. وإذا نبيت الصلاة فإنه وإن ولدت صورتها فهي مجرد أفعال لا حقيقة لها، فإذا نبيت الصحة فإنه نبي للحقيقة لأنه لا صلاة معنى لا تصح الصلاة. ويدل عليه مرة الدارقطني بسند صحيح لا تلسك صلاة لا يقرأ بها في أم القرآن. وروى مسلم حديث هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال كل صلاة لا يقرأ بها في أم القرآن فهي خداج خداج خداج. قال أكون خلفا بما؟ قال اقرأ بها في نفسك يا فارس. فلهذا يجب قراءة وإخبار الصحيح في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام. ثم الصحيح كما ذكر رحمه الله وسرا ويقول بعدها آمين. نقول أنه يقرأها مطلقا الإمام والمنفرد والمأموم، هذا هو الصحيح مذهب الشافعي وهو الذي نصره البخاري. تقرأ في جميع الأحوال والأحاديث صريحة في هذا كما تقدم وهي عامة. ثم جاءت حديث نص من حديث عبادة بن الصامت من طرق جيدة عند أبي داود أنه قال لعلكم تقرأون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا إلا بأم القرآن. ولو شاهد عند البخاري جزء القراءة من حديث أنس أي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأساليب جيدة أو بإسنادين جيدين لأنها تقرأ خلف الإمام ولو جهر بها ولو جهر. وهذا هو الأظهر في هذه المسألة كما هو قول الشافعي. ثم يقول بعدها آمين، يعني بعد الفراغ من الفاتحة يقول آمين، يقوله الجميع الإمام والمأموم والمنفرد. قال عليه الصلاة والسلام إذا قال لمن غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فقولوا آمين. عند أبي داود في الصحيحين فإن من وافق قوله قوله غفر له. في لفظ عند أبي داود فإن الملائكة السماء تقول آمين، يعني أنه يوافق الملائكة في قولها وأنها تقولها وأنهم تقول. والمعنى قولة آمين المعنى اللهم استجب، اللهم استجب. ويقولها جهرا في الجهرية، جهرا الإمام يقول جهرا في الجهرية، والمأمون يقولونها أيضا جهرا. والمنفرد إذا كانت صلاة جهرية يجهر بها، أو كانت من صلاة الليل فجهر فيشرع أن يجهر جهرا لا يشغل أو يؤذي من عنده ولا يشق به على نفسه. وعند أبي داود بإسناد جيد أنه عليه الصلاة والسلام جهر بآمين كما في حديث واحد ابن حجر. وعند ابن ماجه بسند فيه ليل حتى إن للمسجد لجة، ويقول حتى يسمع من يليه من الصف أو من الصف الأول. ويشرع قولها ويشرع الجهر بها في الجهرية وسرا في السرية، لأنه عليه الصلاة والسلام في قراءته ولم يجهر بها عليه الصلاة والسلام إلا في آيات يسيرة تسمع منه أحيانا. ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، قلت تعالى فقرأوا ما تيسر منه، فيقرأ ما تيسر من القرآن. وأيضا في حديث مسيء صلاته ثم اقرأ ما تيسر. وفي عند أبي داود اقرأ بفاتحة الكتاب ثم بما شاء الله عند أحمد، عند ابن حبان ثم بما شئت. فقراءة الفاتحة واجبة، ثم ما تيسر من القرآن هذا إن كان إماما أو منفردا فهو مشروع سنة متأكدة، وإن كان مأموما فالمأموم إن كان في جهرية فيقرأ، وإن كان في سرية فيستمع لا يزيد على الفاتحة، إلا إذا فرض أن قرأ الفاتحة فرغ منها والإمام سافك مثلا، فالسكوت ليست الصلاة ليس فيها سكوت إن من التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فلا بأس أن يقرأ ولو زاد على الفاتحة إذا وجد متسعا. ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. والأفضل يقول رحمه الله أن تكون القراءة في الظهر والعصر، ظهر والعصر والعشاء من أوساط المفصل، والفجر من طوال، في المغرب الانفصال. هذا لأنه ورد في حديث هريرة من الراوي عن أبو رافع وغيره أنه قال لم أرى أحد، يقول أبو هريرة رضي الله عنه لم أرى أحد أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال الراوي عنه فكان فلان يطيل يصلي الفجر بطوال مفصل، وفي الظهر والعصر عشاء في وسطه، وفي المغرب بقصار مفصل. هو حديث جيد رواه النسائي وغيره، وهذا اعتمد جمع من أهل العلم. وأوساط أعني في المغرب، وفي بعض الأحيان من طوال أوساط أعني في المغرب، وهو رحمه الله استثنى المغرب لأن ثبتت الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ فيها بطول فصل، بل قرأ فيها بطول الطوليين بالأعراف كما في حديث ابن ثابت عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قرأ فيها بالأعراف، وعند النسائي حديث عائشة فرقها بالركعتين لما أنكر فيه على مروان بن الحكم لما كان يديم قراءة قصار المفصل. وثبت الصحيحين عن جبير وكرم أن قرأ فيها بالطول. في حديث أم الفضل صحيحين أن قرأ فيها بالمرسلات في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، قد يبين أنه لم ينسب، وأنه إذا كان في آخر حياته وهو في وريد ويقرأ بالمرسلات فكيف بما قبل ذلك يكون قراءتها أطول. وجاءت أحاديث أخرى صحيحة في قراءته عليه الصلاة والسلام بنحو من هذه الصور، فلهذا استثناها رحمه الله كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. ويشرع أن تكون العصر أخف من الظهر. وقد ثبت في الصحيحين من حديث قتادة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي يقرأ في الظهر في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، فاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. هذا بدأ في الصحيحين. قال حجة لما تقدم أنه يشرع قراءة سورة مع فاتحة الكتاب، وأنه في الأخريين السنة الاقتصار على الفاتحة، إلا أنه في الظهر ورد التطويل في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان قدروا قراءة، من الصحابة قدروا قراءة في صلاة الظهر بنحو من 30 آية في صلاة الظهر، وفي الأخريين بنحو النصف من ذلك، يعني 15 آية في الأخرين. فإذا كان تقديره في 15 آية يكون قرأ نحو من سورة الفاتحة أو أزيد، إذا كان التقدير مثلا بنفس السورة، وإذا كان التقدير بالعدد هو محتمل عدد الآيات. الشأن أنه ظاهر أنه زاد على الفاتحة في سورة في صلاة الظهر، وقد يشهد له ما رواه مسلم بن سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال إن كانت الصلاة تقام فكان الواحد منا يذهب إلى البقيع فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام في الركعة تكون مما يطولها وكانت صلاة عليه الصلاة والسلام متقاربة فكانت صلاة ركعته الثانية نحو من الركعة الأولى، وكان أيضا صلاة متقاربة، كان ففي دليل على أن صلاة الظهر لها عناية خاصة من جهة التطويل. قال وفي الأخريين وفي الأوليين من العصر على الأخريين أو على نحو من الأخريين من الظهر، والأوليين من العصر يقرأ فيهما مع فاتحة السورة، فدل على أن الأخريين من الظهر يزاد فيها على السورة، والأخريين من العصر على النصف من ذلك، الثاني يقتصر على الفاتحة. ولهذا قال يسر أن تكون عصر خفة من الظهر لما تقدم في حديث أبي سعيد الخدري. وجاء برواية ابن ماجه أنه سمع 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقدروها بنحو من ذلك. نعم ويرفع. يقول رحمه الله تعالى يركع مكبرا، الركوع ركن مثل ما تقدم القيام ركن، فيركع مكبرا يعني مكبرا حال أي قائلا الله أكبر مثل ما تقدم، رافعا يديه كما أنه يشرع رفع اليدين حال تكبيرة الإحرام، كذلك يقول الله أكبر ثم يركع رافعا يديه حذو منكبيه كما تقدم أو أذنيه على التفصيل المتقدم، جاعلا رأسه حيال ظهره أي موازيا ومسابقا لظهره، فلا يحفظ رأسه ولا يرفع. هذا ورد في أخبار من حديث علي وغير علي ما جاء في ثبوتها نظر، منهم من قواها بالنظر إلى مجموع طرقها، وأسانيد بعضها فيها ضعف شديد لكن يشهد لها أدلة، منها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع لم يخفض رأسه ولم يصوبه، والمعنى أنه وصف فلم يصوبه، لم يرفع رأسه ولم يصوبه، يعني لم ينزل، لم ينزل ويخفض رأسه ولم يعني يصوبه، ينزل صوب إلى الأرض أو يرفعه، والمعنى أنه وصف. أيضا كذلك ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كما علم المسي صلاته أمره أن يضع يديه على ركبتيه في حديث الحميد وحديث براء عند أبي داود، وأن يمسك بأصابعه وبكفه ركبتيه، وأن يمد يديه، وعند أبي داود أنه وتر يديه يعني مدهما كالوتر. ولا شك أن الإنسان إذا ركع ومد يديه زارت كالوتر يكون ظهره مستقيما، وهذا هو السنة أن يكون مستقيما في حال ركوعه، وهكذا صلى عليه السلام، وهكذا نقلوا صفة صلاته وقال عليه صلوا كما رأيتموني أصلي، كما أنه يصلي قائما مستقيما كذلك يركع ويكون ركوعه مستقيما، يكون رأسه حيال ظهره أي مسابقا واضعا يديه على ركبتيه كما تقدم، وهذا الظاهر أنه واتر يديه على ركبتيه في حديث أبي مسعود عقبة بن عامر، وفرج بين أصابعه خلف ركبتيه، خلف ركبتيه، ونحو في حديث أبي حميد في حديث حميد أنه عليه الصلاة والسلام أيضا فرج أصابعه لما وضع ركبتي يديه على ركبتيه، رواهما أبو داود، وأنه أمسك بركبتيه، وهذا هو السنة تفريج الأصابع بخلاف رفع اليدين عند التكبير، السنة ضمها لا نشرها، يعني اليدان في مواضع تضم الأصابع عند القياء عند التكبير في الإحرام والركوع، السنة أن تضم كما في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه مدا، هذا هو الصواب في الرواية كما رواه الترمذي وغيره، وأنه أن قوله نشر أصابع وهم، منهم من حمل نشر على معنى مد يعني ضمها، وكذلك أيضا تضم كما سيأتي في السجود. أما حال الركوع فالسنة أن يفرق أصابعه، وذلك أن المصلي يعتمد على يديه، واعتماده يحتاج إلى يعني يستند إليها، وتفريقها أبلغ في الاعتماد عليها حتى لا تنزل يده عن ركبته فلا يستقيم في ركوعه، واضع يديه على ركبتيه مفرقا أصابعه كما تقدم، وهذا كله سنة تفريقها سنة، ويطمئن في ركوعه، هذا كما ثبت الصحيحين في حديث المسيء صلاته واركع حتى تطمئن رافعا، حتى تطمئن رافعا. واطمئنان الركوع بماذا يحصل؟ الصواب أنه يحصل بأداء الواجب فيه، وهو قولك سبحان ربي العظيم، فمن لم يسبح تسبيحة واحدة فإنه لم يطمئن بركوع سبحان ربي العظيم، والأفضل أن يكررها ثلاثا كما جاء في الحديث كما حديث مسعود عند أبي داود أنه كرر على ثلاثة وفيه انقطاع، وأيضا جاء في عقبة بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى سبح باسم ربك العظيم وسبح اسم ربك الأعلى، قال عليه الصلاة والسلام في هذه اجعلوها في ركوعكم، قال في سبح اسم ربك الأعلى اجعلوها في سجودكم، فدل على وجوب التسبيح في الركوع، وجوب التسبيح في السجود لأمر الله سبحانه وتعالى بذلك، كما في الحديث امتثالا لأمره سبحانه وتعالى، هذا هو الموضع الذي يجب فيه كررا ثلاثا أو أكثر. جاء في رواية أن سبع عشر عند أبي داود وغيره، لكن ثبت الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر في ركوع سجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لكن الواجب قول سبحان ربي العظيم، وإن زاده بحمد أيضا لا بأس كما رواه داود بإسناد جيد أنه يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، وأن يقول ويستحب أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما تقدم في حديث عائشة وأنه كان يكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.